أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في وجوب الترتيب بين الجانبين في غسل الجنابة، بل جميع الأغسال الواجبة، غسل الحيض، غسل النفاس ونحو ذلك. لا ريب ولا إشكال في غسل الميت، هناك ترتيب بين الجانبين للنص الخاص الوارد هناك، ولا إشكال فيه من أحد. إنما الكلام في الأغسال الواجبة غير غسل الميت، غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس. فهل يجب الترتيب بين الجانبين بعد الترتيب بين الرأس والبدن، إذ هناك واجب لا إشكال فيه فيجب غسل الرأس أولا وابتداء، ثم غسل البدن والبدن إلى جانبين؟ ذكرنا أن المشهور المعروف المدعى عليه الإجماع أنه يجب الترتيب بين الجانبين، فيقدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر، هذا هو المشهور. استدلوا بروايات تقدم ذكرها وبأمور اعتبارية، وهناك قول ذهب إليه جملة من الفقهاء ولا سيما المتأخرين منهم إلى عدم وجوب الترتيب، إنما المناط هو وصول الماء إلى جميع البدن، لا حاجة إلى الترتيب. فلذلك قالوا بأنه يجب الترتيب بين الرأس والبدن، وأما بين البدن جانبي البدن لا واجب للترتيب، لا يجب الترتيب. هذا ما ذكروا. نحن ذكرنا أقوال العامة، رأينا أنهم كلهم متفقون على أن الوصول الماء المناط هو وصول الماء إلى البدن من دون حاجة إلى الترتيب. لم يذكر في كلماتهم الترتيب بين الجانبين، بل نفى بعضهم الترتيب بين اليمين واليسار. ذكرنا عباراتهم المذاهب الأربعة. يستفاد من ذلك أن ما ورد من الروايات من أن تضرب أما حفنة من الماء على صدرك وحفنة على الماء على كتفيك، إنما هو ينظر إلى هذا الرأي، رأي أبناء العامة، فتحمل مثل هذه الروايات على التقية. فمن ذهب إلى عدم وجوب الترتيب هو يحتاج إلى دليل خاص صريح. مجرد أنه روايات وردت أنه حفنات يضرب على اليمين على الرأس على الكتفين على الصدر، هذه لا يمكن استفاد ذلك، إذا يمكن أن تكون قريبة من ناظرة إلى أقوال العامة، فلا يمكن استفادة الحكم التكليفي منها، نحملها على التقية. فالاحتياط في محله، لا يمكن التغاضي عن مثل هذه الإجماعات المتكررة في كلماتهم. الذين ومن ادعى الإجماع هم أساطين الفقهاء، كالشهيد الأول رضوان الله عليه بالذكرى، حيث يدعي الإجماع على لزوم الترتيب، ليس كله هو إجماع منقول. فالتغاضي عن مثل هذه الإجماعات لأجل هذه الأدلة التي استدلوا بها على عدم الوجوب، ووجود ومع مناقشة الدليل دلالتها وموافقتها للعامة صعب. نرفع اليد عن تلك الإجماعات والشهرة المحققة في المقام، لأجل هذا صعب جدا. فلذلك الاحتياط إن لم يكن هو الأقوى هو وجوب الترتيب بين الجانبين، بل الأحوط أن يكون هكذا، يغسل الجانب الأيمن البدن كله بنية الجانب الأيمن، ويغسل البدن كله بنية الجانب الأيسر، فقد جمع بين الأقوال كلها. فإذا أراد الإنسان أن يحتاط هو أن يحتاط هكذا، يغسل الرأس والرقبة ابتداء، هذا لا إشكال فيه، ويغسل البدن بنية الجانب الأيمن، يغسل المدن تمامه بنية الجانب الأيسر، هذا هو الاحتياط الوجوبي الذي يجمع بين الأقوال كلها. هذا ما تقدم بيانه في المسألة السابقة. ثم ذكر رحمه الله وأما الرقبة هذا هو الجانب الرابع من جوانب البحث في المقام، الأجزاء المشتركة في البدن، الرقبة، السرة، العورة، هذه من الأجزاء المشتركة في البدن. هذه الأجزاء المشتركة ما هو وظيفتنا بالنسبة إلى غسلها؟ أما الرقبة فقد عرفتم سابقا بأن الرقبة جزء من الرأس المشهور المدعى عليه الإجماع. المنصرف من الروايات هو أن الرقبة جزء من الرأس، ولذلك قلنا بأن الرأس في غسل الجنابة يشمل الرقبة، والرأس في الحج في باب الإحرام منبت الشعر، والرأس في باب الديات شيء آخر، وهكذا له إطلاقات أربعة. فالرأس لما أطلق في باب الغسل إنما يراد منه الرأس مع الرقبة، فحينئذ يجب غسل الرقبة مع الرأس فلا إشكال فيه. فمن ذهب من المشهور إلى وجوب غسل الرقبة باعتبار أن نجه جزء من الرأس فيجب تقديم غسل الرقبة على غسل البدن، فيغسل الرأس والرقبة معا ابتداء ثم البدن، هذا ما تقدم بيانه. لكن ذهب بعض إلى أنه الرقبة ليست جزءا من الرأس بل هو جزء رابع، فحينئذ هذا هل يدخل في البدن أو يدخل في الرأس؟ هناك احتاط السيد الماتن رحمه الله في المقام، قال بأنه يغسل الرأس والرقبة ابتداء ثم يغسل الجانب الأيمن، جزء من الرقبة الجانب الأيمن مع الجانب الأيمن، والجانب الأيسر من الرقبة مع الجانب الأيسر، حتى يأخذ بالأقوال كلها. فمن قال بأن الرقبة من الرأس فقد غسلها مع الرأس، من قال بأنه ليست الرقبة من الرأس بل من البدن فقد أدخلها في البدن وغسل جزء الأيمن مع الأيمن والجزء الأيسر منها مع الأيسر. هذا وقد عرفتم أنه لا دليل على ذلك إلا أنه احتياط في المقام. هذا فيما إذا لم يكن ذلك الجزء المتصل بالبدن، الرقبة الجزء المتصل بالرأس هذا حكمه ما تقدم، أما الجزء المتصل بالبدن هو احتمال أن يكون من البدن حينئذ، فحينئذ هذا الاحتياط في محله، أن يغسل هذا مع الأيمن ويغسله مع الأيسر، الاحتياط هو هكذا. لكن الأحوط الذي الاحتياط الذي ذكرناه أن يغسل البدن كله بنية الأيمن، أن يغسل البدن كله بنية الأيسر، فالجزء المتصل بالبدن يدخل في ضمن هذا ولا إشكال فيه. هذا بالنسبة إلى الرقبة. أما بالنسبة إلى السرة والعورة فإن العورة فيها احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يغسل أو يغسل العورة مع أحد مع الجانب الأيمن فقط. الاحتمال الثاني أن يغسل مع الجانب الأيسر فقط. الاحتمال الثالث أن تقسم العورة نصفها من مع الجانب الأيمن والنصف الآخر مع الجانب الأيسر. الاحتمال الرابع أن يغسلها كيفما شاء، يريد أن يغسلها مع الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، أو أنه يغسل البدن ثم يغسل العورة مستقلا بعد غسل البدن. كل ذلك احتمالات أربعة. هذه الاحتمالات منشأها إن قلنا بأنه تقسم العورة تقسيما حقيقيا إلى قسمين، جزء يمين وجزء يسار، فيجب علينا تقسيم العورة إلى قسمين، الجزء الأيمن مع الأيمن والجزء الأيسر مع الأيسر، الاحتمال الثالث هو الصحيح. لكن لا دليل لنا على مثل هذا الاحتمال من نص أو إجماع أنه نقسم العورة تقسيما حقيقيا بحيث يكون خط الاستواء نصفه هذا داخل في المحيط المنجمد الشمالي وهذا منجمد، هذا ما موجود عندنا، لا نص ولا إجماع في البين حتى نقول به، فالاحتمال الثالث غير تام. والاحتمال الرابع هو أنه العورة إنما يدخل في أحد المحتملات، إما الجانب اليسير أيمن جانب أيسر
فيرجح الجانب الاحتمال الأول أو الاحتمال الثالث. والاحتمال الرابع هو أن هذه عورة جزء من البدن ينطبق عليه عنوان البدن، فأي جزء إن أراد أن يغسلها يغسلها، والأقوى والذي اعتمد عليه الفقهاء فلا يجب تقسيم العورة بالأقسام بل تقسمين حينئذ. هذا ما ذكروه في العورة. ثم قال رحمه الله أن الترتيب الذي ذكرناه بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر، هل هذا الترتيب ترتيب ذكري أم الترتيب ترتيب واقعي؟ قال وأن الترتيب بين الأيمن والأيسر ترتيب واقعي، فلو أخل بالترتيب سهوا أو نسيانا جهلا أو نسيانا يوجب بطلان الغسل فعليه إعادة الغسل. هذا الذي ذكره ادعى صاحب الجواهر رضوان الله عليه الإجماع على ذلك، مبني على من ذهب إلى وجوب الترتيب بين الجانبين. أما من ذهب إلى عدم وجوب الترتيب بالجانبين حينئذ لا معنى لهذا، ليس هناك ترتيب حتى يكون الترتيب واقعيا أو ذكريا. فمن ذهب إلى الترتيب وهو المشهور يقول بأن الترتيب ذكري واقعي، إذ الأصل في الشروط أن يكون شرطا واقعيا بالنسبة إلى المشروط، القاعدة هكذا، إلا إذا دل دليل على أن هذا الشرط شرط ذكري وليس بشرط واقعي، كالنجاسة بالنسبة إلى ثوب المصلي، فإن النجاسة من الخبث الطهارة من الخبث شرط ذكري، فمن جهل بالنجاسة وصلى في الثوب النجس صحت صلاته لوجود نص خاص. استفدنا من هذا النص على أن طهارة البدن وطهارة الثوب من الخبث إنما هو شرط ذكري، من هذا النص استفدناه. ولو لم يكن هذا النص لقلنا بأن الأصل في الشروط هو الحمل على أن تكون شروط واقعية إلا إذا دل دليل على أنه شرط ذكري، ففي المقام الشرط شرط واقعي ولا أن يكون الشرط ذكريا. فمن جهل الترتيب أو نسي الترتيب بطل غسله، وجب عليه الإعادة، والإجماع الذي ادعاه صاحب الجواهر على هذا قائمون. إلا أنه لما كان هناك خلاف نقول بأنه الإجماع مورده في سورة العلم والالتفات، المتيقن منه إجماع صاحب الجواهر المتيقن منه مورد العلم والالتفات، يخالف الترتيب عمدا ملتفتا إلى ذلك. أما في سورة الجهل أو في سورة النسيان فيمكن القول بالصحة لعدم ورود نص خاص، ولا سيما بعد ذهاب جمع من الفقهاء إلى عدم وجوب الترتيب بين الجانبين. هذا ما ذكره السيد الماتن، وسيأتي بقية الكلام.